أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع إن شاء الله تعالى مع الصيام آداب وأحكام، ومع قول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيراً فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات. وصدق رب الأرض والسماوات، وبلغ سيد الكائنات سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. كان الكلام حول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وبيان أن الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع كالحيض والنفاس، خال من الأعذار كالحمل والرضاع، لا يشق الصيام عليه كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل. فمضى بنا الكلام في تفصيل هذه القاعدة الأساسية في بيان من يجب عليه الصيام ومن لا يجب عليه، حيث يجب على المسلم فلا يجب على الكافر، ويجب على البالغ فلا يجب على الصبي، ولكن يستحب في حقه تعويدا وتدريبا، ويجب على العاقل فلا يجب على المجنون حتى يفيق إن كان جنونه وقتيا، ويجب على المقيم فلا يجب على المسافر، وإن كان لا يجب على المسافر لكنه له حالات، فقد يصوم المسافر وقد يفطر، والأمر يرجع إلى الإقبال على الرخصة أو الإعراض عنها، فلا ينبغي له أن يعرض عن الرخصة، ولا ينبغي له أن يعجب بنفسه إذا صام مسافرا، ولا ينبغي له أن يشق على نفسه بالصيام في السفر، فإن وقعت المشقة في السفر مع الصيام أو أعرض عن الرخصة أو اعتراه شيء من العجب أو الرياء فهذا ينبغي أن يفطر. وأما ما سوى ذلك فالصوم له أفضل. وفي الحديث يا رسول الله إني أجل مني قدرة على الصيام في السفر، قال من شاء صام ومن شاء أفطر. بل صام صلى الله عليه وسلم في السفر، ولما رأى أن الصوم شق على أصحابه وشكى أصحابه إليه هذا كان فوق ناقته عليه الصلاة والسلام، فناولوه الإناء فشرب أمام الجميع ليفطر كل أصحابه عدا عمن تشدد على نفسه. فلما بلغه ذلك عليه الصلاة والسلام قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفصلنا القول في حالات المسافر مقيم سليم فلا يكون مريضا، والمريض أيضا له حالات، فمن منا لا يخلو من مرض؟ قل من الناس من يخلو من مرض، فقد يكون عنده صداع، وقد يكون عنده ألم ضرس أو وجع إصبع، وقد يكون عنده هذا السكري، مرض السكر المرافق لكثير من الناس، قد يكون عنده الضغط، قد يكون عنده الكبد، قد يكون عنده الكلية، قد يكون عنده القلب، كل ذلك يسمى عرفا وشرعا مرض. فأي المرض الذي يفطر منه وأي المرض الذي يصوم معه؟ والقرآن أطلقها فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فقوله فمن كان منكم مريضا بعض الفقهاء قال ولو كان وجع ضرس أو ألم إصبع، بعض العلماء قال إنما أطلقها ليكون هناك متسع في معرفة ما يشق وما لا يشق. فإن كان المرض يسيرا لا يشق معه الصيام فالصوم له أفضل، فالصوم له أفضل. عادي جدا ممكن تصاب بشيء من الصداع أو الدوخة أو المغصة أو هذا السكري مع الضغط الذي يلازم كثيرا منا، ونصوم والحمد لله ولا نجد مشقة في شيء من ذلك، مع ما يتركه السكري هذا من نشف شدة عطش يحدث هذا. لكن ليس كل مرضى السكري مثلا على درجة واحدة، فهناك من ينصحه الطبيب بأن يصوم، وهناك من يشدد عليه بأن يفطر، والذي عنده السكري يزيد عن 150 عنده سكري، والذي يصل إلى 400 و500 عنده سكري، فشتان بين هذا وذاك، فتختلف الصورة باختلاف المريض وباختلاف المرض. وهذا مرض الكبد أو مرض الكلية أيضا له درجات، يختلف المرض باختلافها أو حالة الصوم مع حالة المرض. وكنا نجد من الأطباء من يقدم النصيحة من باب أحوط، ومنهم من يقول طيب جرب يا شيخ، كنا نصوم ولا نجد تعبا مع الصيام فنستمر بفضل الله، ومع أمراض يعني ليست من جنس الصداع ولا الألم الضرس، إنما هذه كبد هذه كلية كذا، سبحان الله. ويصوم المريض ولا يجد تعبا ولا مشق، خلاص يصوم. إنما إذا وجد المشقة يكره صيامه، فإن أخبره الطبيب المسلم الثقة أن الضرر محقق يحرم صيامه. يبقى مع التيسير مع عدم وجود مشقة الصوم أفضل، مع وجود المشقة بدون ضرر الصوم مكروه، مع تحقق الضرر الصوم حرام. قلت وعندما نقرأ في باب الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد كلاما كثيرا الأطباء يفرقون بين الحالات، بحيث ندرك لماذا أطلق الله عز وجل كلمة المرض، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في سفر وأفطر في سفر وما إلى ذلك. فهذا أمر في من يتكلمون عن إعجاز العلم في القرآن والسنة تجد أبحاثا للأطباء في هذا، ليس هذا موعد تفصيله. كنت قد ذكرت طرفا من ذلك في سلسلة لي حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لكني لا أجد مراجعها الآن لأخذ منها مثلا القدر الذي يعنيني في هذه المسألة. لكن على كل حال الناحية الفقهية كما أسلفت لحضراتكم، يبقى الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع والأعذار. ضربنا أمثلة بمن هو كبير السن، الشيخ الكبير، وبتختلف باختلاف الناس اختلاف الأماكن والأزمنة. احنا هنا في تركيا بنصوم مثلا أكثر من بلادنا العربية، السنة دي يمكن فرق ساعة بس، لا كان أغلب السنوات الماضية كان ساعتين وزيادة. يبقى هم بيفطروا الساعة 7 وإحنا بنفطر الساعة 9، خلصوا فطار ويروحوا يصلوا العشاء ويدخلوا في التراويح وإحنا لسه هنا هنأذن للمغرب. كان في بعض الناس تتوق أنفسهم ويقول لك يا سلام لو أقدر دلوقتي أخطف رجلي بس وأروح أفطر هناك، مزمنة ها مزحة هذه. فمع إنه اليوم طويل نعم، لكن مع الجو هذا المعتدل أو البارد، بارد لا نشعر بالعطش، ممكن نشعر بالجوع، واللي معود نفسه على الصيام لا شعر لا بجوع ولا بعطش. وممكن يكون رجل كبير زي حالاتي كده أو أكبر مني كمان وصايم، إيه المشكلة؟ عندنا إخواننا في 70 من أعمارهم صايمين ما شاء الله، ما تحسش إنه صايم ولا تعبان، وبتشوفه في 5 فروض ما شاء الله ورايح جاي، الله أكبر اللهم بارك. فأجي أقول لك الشيخ الكبير وأخذها بإطلاق، ما هو كلنا شيخ كبير، الناس الكبار دول العدد 60 شيخ كبير، لكن ممكن تطبق على ناس في 80 من أعمارهم، تطبق على ناس في 60 أو 70 بس عايش في مكان حار جدا صعب جدا مش قادر. مثل هذا يا إخواني لا ينبغي فيه أن يكون إيه يعني صفة واحدة أو أن يكون فيه قدر من الجمود. لا الشيخ الكبير هذا يعني ما شاء الله في ناس يعني خلاص وصلوا سن 70 و80 لكن ما شاء الله محافظ على نفسه يا أخي، ده بيلعب رياضة زي الشباب، تقول له ما تصومش؟ واحد بيلعب ويتنطط ويمشي بالكام كيلو في الصبح، ده غير الحاجات اللي بيعملها دي زي الشباب بالظبط. صحيح حاجات قليل قوي عندنا لكن بنشوفها في الصين وفي اليابان وفي بلاد الغرب حاجة عادية جدا يعني، وكلهم طالعين على المعاش ما فيهمش حد شغال، كله فوق 60 وتقعد تتفرج عليهم وتفتح بقك ازاي بيعمل كل الحركات دي وهو في هذا السن وما فيهوش شعراية واحدة سودة. بيعمل حاجات فعلا بتاعت الشاب ابو 30 40 سنه او 20 لل 30. ده لما يكون مسلم تقول له ما صومش لانه شيخ كبير؟ طبعا لا، هو بيجرب، شاف نفسه يقبل يصوم خلاص بصوم، لا يشق عليه. انما المشكله في انه يشق عليه، لانه هيدخل تحت قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج كذا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. شيخ الكبير والمراه العجوز، امراه عجوز وتقدر تصوم خلاص تصوم، تقدرش تصوم لا تصوم، ام ربنا يديها الصحه والعافيه على قيد الحياه، تجاوزت 80 لا تكاد تفطر في العام، مش اقول لك رمضان، لا تكاد تفطر. ولما ابن اخوها بيقول لها عامله ايه عمتي في الصيام؟ ها؟ تقول له هو عن الصيام كان غريب عليها، يعني ايه الجديد يعني؟ ما هو مثلا لما تكون انت كنت صايم شعبان اغلبه وجالك رمضان، ايه الجديد في الموضوع؟ وبعدين لا ورجب كمان من اشهر الحرم، والصيام الاسبوعي والسنه والموسم والحاجات دي كلها. انا بضرب لك مثل باقرب الناس لي، وفي سن فوق 80 ولا يضيرها الصيام في شيء. يبقى ما خدش كلمه الشيخ الكبير والمرأة العجوز بإطلاق. أو يجي واحد كده في الخمسين ويقول لك والله أنا بقيت شيخ كبير، أو امرأة قطعها الحيض وصلت سن لقت عند الخمسة وخمسين أو الخمسين أنا برضو امرأة تكون عجوز. لا، لعب عيال، ده كلام مش منضبط. أمال اللي وصلت سن الثمانين وبتصوم وما عندهاش أي مشاكل، يبقى هي مسألة فيها مراعاة الظروف، وتفرق من بلد لبلد. من يعني مثلا لو انه رمضان زي لما كانوا يلف كده ويجي في عز اشهر الصيف يقولوا عندنا بقونة اللي هي الشهور القبطية دي، ويبقى حاجة صعبة مش على الكبار، الكبار والصغيرين وكله، ويكون الدنيا حر جدا، كل بس كنا بنصوم، حتى احنا وعيال كنا بنصوم، وفي عز البلد كنا بنصوم، كنا بنصعب السحور ده. يا الله، يعني عارف الواحد يبقى قاعد يسحر حاطين فوقيه مثلا بطانيتين ثلاثه من كتر البرد اللي مر علينا في فتره، وهي دورات بتمر تاخد لها 33 سنه. فصمنا في عز البرد وصمنا في عز الحر وماشي والحمد لله. الشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، خلاص. في واحد في أمراض كده بيسموها الأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة دي هي ما دام في طبيب مسلم ثقة أو اثنين أطباء، دي حكاية اثنين شهود وقال لك لا ما تصومش، الصيام بالنسبة لك أنت هلك. مع ان والله يا اخوانا بالنظر للواقع، حكايه انه الطبيب يقول للمريض ما تصومش دي على لسانه بقت عامله زي الطبيب المدخن لما يدخن سيجاره من سيجاره، فكل مريض عنده ما تصومش، عنده القلب، عنده الكليه، عنده الكبد، عنده السكري، عنده مش عن كل ما تصومش، سهل على لسان الطبيب. لذلك انا يعني احتاج الى اني اتعرف انه لازم يكون مسلم وثقه، وممكن يبقوا اثنين اطباء. انا اعرف مثلا بنت مريضه بالقلب من هي صغيره، حرج عليها الاطباء جدا ان تتزوج، بس ما سمعتش الكلام لا هي ولا اهلها وزوجوها. تزوجت، تزوجت اوعي تخلفي، اوعي. اي حمل بالنسبة لك هلاك، واي خلفة موت، ساعة ما تولدها تموت. بسم الله ما شاء الله، ويخلف بني وبنات وكبروا وقعدة مع أحفادها، وحية ترزق مش حية تسعى، وكل مرة في كل حمل في كل أبدا. وبرضه بالنسبة الصوم وعدمه، اوعي تصومي، اوعي وتصوم وتصوم، حاجات عامله زي التعليمات بتاعت الكورونا، روحوا طعموا والبسوا الكمامه واعملوا مسافات وبس. كفايه علينا احنا بتوع الجامع، انما في المواصلات وفي المقاهي وفي المطاعم وفي الدنيا كلها ما حدش بيدور على حاجه. فالرخص يا اخوانا عاوزه تقوى، وانه الانسان يعرف حاله بالتجربه. انا بقول لك اي طبيب، خلينا نقول عليه دكتور زي ما بيقولوا، هيقول لي طب المريض القلب، لا ما صومش. طب ايه مال القلب بالصيام؟ وبصوم وبيبقى مستريح. بقول لك فيارس سي، فيارس الكبد دي اللي هي ايه وبي وسي، وكان اكثرها انتشارا سي، وما كانش سايب حد فينا في مصر لغايه لما بقى يعني عامل زي طابع الشرطه ولا طابع البوسطه، كله نسبه 90%، لدرجه انا واخواتي كلنا كان عندنا فيروس سي، اللي ربنا رحمه اللي بريء منه سبحان الله. كنا بنصوم. لما كانت اخويا الكبير حالته متأخر قوي ما بقاش يصوم، وكان ممكن يجرب، بس الاطباء محرجين عليه جامد، خلاص ما بقاش يصوم. فمش باطلاق. قعد معايا فيروس سي 10 سنين، ما افطرت رمضان واحدا، لا شهرا ولا يوما بفضل الله، وان شاء الله ان انا ابرأ من المرض، خفيت منه فضل الله ورحمته. لكن كان كلام الاطباء معايا ايه؟ اوعى اياك، في ايه يا عم؟ والان شايف انه مش هو ده اللي ممكن اخذ بشهادته؟ ما انا كنت اروح للطبيب ده ويقول اكتب لي تحليلات واشعاعات وحاجات ويديني شويه الادويه وبعدين يشوف النتيجه، يقول لي والله حاجه حلوه قوي بس دي مش بتاعت الادويه اللي انا بديها لك. فجيت في مره فاكره بقى الطبيب في جامعه الازهر، قلت له اصلا الحمد لله جنب شويه الادويه اللي حضرتك بتكتبها لي، يعني ما شاء الله بعمل حجامه، بشرب ألبان إبل، باخد عسل، باخد قسط هندي، بشوف الحاجات اللي في الطب النبوي وفي طب الأعشاب، وباخدها عوامل مساعدة. يعني إيه ما جاتش على مزاجه؟ ما عجبتهوش خالص. فمش أقول إلى إن شاء الله وربنا شفاني. فعاوز أقول لك من خلال الحكاية دي، برضه شوف لما تقول الشيخ الكبير المرأة العجوز المريض مرضا مزمنا، ما هو كل مرض مزمن. أنا كانت بتجيني عقدة لما أروح مستشفى الحسين الجامعي وألاقي نفسي قاعد مستني قدام الغرفة المكتوب فيها الأمراض المتوطنة ولا المستوطنة، يعني اللي هي خلاص أنت يا شيخ هتقعد تاخد أدوية لغاية لما تموت. فكانت العبارة دي بتتعبني أكثر من التعب نفسه اللي عندي. ليه؟ أنت خلاص أنت دخلت في عداد المرضى اللي مش ما بطلوش عليك خالص، لازم أنت صاحب شنطة الدواء بتاعتك في الروحة والرجعة. قال يا عبد السلام. فيبقى يا إخواني أهو بنقرر أنه لما نقرأ في كتب الفقه مثل هذا ليس شرطا أن يكون بإطلاق، لما يختلف باختلاف حالات المريض وباختلاف حالات البلاد وباختلاف حالات المريض نفسه. ايه ولا يعني الحاله اللي هي في اولها بيقول عليها ايه ولا بي ولا جيم، الحاله السهله ولا الحاله الحرجه، والمرض واحد. طب ما احنا بنشوف اهو الجماعه اللي بتجي لهم الكورونا بيكتب لك هو في التقارير كام حاله تعافت وكام حاله ماتت، يعني مش كل اللي بتجي له كورونا بيموت ولا كل اللي بتجي له كورونا بيتعافى. ايه اللي خلى ده تعافى وايه اللي خلى ده مات الله يرحمه؟ وبعدين الناس اللي جاتلهم الكورونا في المجمع الكماره دي ما كانتش تنزل على بقهم، ما كانش يفكر يمد ايده، ده يا راجل ما بيسلمش بالبق، هيسلم باليد. وأكثرهم اجتهادا في الأخذ بالأسباب الله يرحمه. فأنا عاوز أقول لك يعني مش شرط تاخد المسائل كده إيه بحرفيتها يعني. فالمريض يبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وحطينا المرأة العجوز جنب الشيخ الكبير عشان نقول يا جماعة الراجل الكبير في السن ما تقولوش عليه عجوز، وتقولوا عليه في الأغاني المصرية الراجل العجوز أبو مناخيره قد الكوز، لا اسمه الرجل شيخ كبير وأبونا شيخ كبير، ودي المرأة العجوز وهذا المريض مرضا مزمنا، مش هناخدها بإطلاق أبدا. وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل، برضو دي ما نتوسعش فيها. اللي يقدر يأخذ أجازة من العمل الشاق أثناء رمضان عارف يكون عامل جمعية قبل رمضان عشان ما يفوتش رمضان، ده رمضان ده لو علم الإنسان ما في رمضان من الفضائل إزاي يفوته يعني، ولو علم الإنسان ما في الصيام من الخير فكيف يتركه، ولو علمت الأمة ما في رمضان من فضائل وخيرات وبركات وإحسان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. مش ناس كتير نفسهم رمضان قبل ما يبدأ يخلص، وبالنسبة لهم عبء تقيل وهم كبير. فلما يجي واحد عنده دين، هي قضية دين، عنده دين وشغال في شغل صح، ما يقدرش يصوم وهو شغال الشغل ده، تلاقيه عمل حسابه قبل ما يجي رمضان وخد أجازة في رمضان ووفر قرشين لرمضان وعمل كذا وسوى كذا، ليه؟ عشان ما يضيعش منه رمضان، يضيع منه. رغم أنف من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له، يخليه قاعد قدام الفرن ولا في المنجب ولا في المصنع ولا في أي شغلانة تقيلة عليه، ويفطر يفطر يفطر وحلني لما يقضي. طب ما إذا كنت أنت هتقضي بعد كده وتاخذ أجازة ما تخليك في الأصل، ليه تخليك في القضاء؟ خذ رمضان أجازة، اشتغل ساعتين الصبح وبطل، اشتغل ساعتين، يعني كيف حياتك إنك أنت ما تضيعش الفرض، ما تضيعش فرض فضيلة رمضان ولا فضيلة الصيام ولا حتى القيام. ها جايالكم من العالي منعين التراويح في هنا في تركيا وفي بلادنا نص ساعة ما يزيدوش عليه، في إمام يطمن في الصلاة في السعودية لسه زي وصلني خبره يجيب ركعتين ويسلم، هو لازم النص ساعة يكون مخلص. فكان فاهمين انه ممكن نص ساعة دي يجيب الثمانية، ما عرفش يجيب الثمانية بيسلم على طول. وما لسه يستنى التحيات والغرامات بقوا ثلاث، مع انه اسمه ايه الملكي اللي بيقولوا عليه المرسوم الملكي كان بيقول له خمس تسليمات، مرسوم ملكي خمس تسليمات. بس قال لك دي يمكن تكون خاصة بالحرمين. المهم يعني والله فتن آخر الزمان، فتن آخر الزمان. وامبارح قلت لكم شوف يعني لما يتوسع في هذه الرخصة يقول لك الأولاد رايحين يمتحنوا. يا ولدات عارفين يا ولدات يعني عندنا دي اللي هو بتصعب يعني، يا عيني يا قلبي يا ولدات ماله العيال تمتحن يا صايمة؟ لا، ياخدوا فتوى من المفتين اللي عندنا كده. لا يفطر، ووصلت لغاية ايه اللعيبة كمان مش رايحين يجيبوا الكاس للبلد. يعني حاجة كده يعني حاجة وطنية، ما يفطروش ليه؟ هيجيبوا الكاس للبلد، روح مفطرينهم. تنزل فتاوى 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 ذات البلاء، حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى ابي دول كلهم ربطة واحدة، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل. ما لهم دول؟ هم مش قادرين يصوموا، وربنا يقول فيهم وعلى الذين يطيقونه. جاء في تفسيره على الذين يطيقونه، يطيقون الصيام بشدة وعنت، وإحنا ما في الإسلام عندنا لا شدة ولا عنت ولا حرج ولا مشقة. أو يقال في تفسيرها وعلى الذين لا يطيقونه، خلاص وما في مقتبل عمر عشان يقول له اقضي، مش زي المريض والمسافر في عدته من أيام أخرى. ده لا يجد في عدته من أيام أخرى، فربنا أوجد له البديل فدية. يعني الذين يطيقونه فدية، ده حكم اسمها فدية. ناس كثير يقول عليها كفارة، لا مش كفارة، كفارات باب آخر، اسمها فدية. هتسأل إيه الفدية دي يا رب؟ هيقول لك طعام مسكين. هتسأل برضه مسكين واحد ولا أكثر؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. هنا وأن تصوموا خير لكم، أنا نبهت عليها في التفسير الإجمالي في أول محاضرة، على إنه دي في مرحلة التخيير بين الصوم والفطر، فكان الفقراء يصومون والأغنياء يطعمون. فليس قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم في مقابل الرخص أو الأعذار، إنما هذه مرحلة مرتبطة بالتخيير. لذا قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما إنها منسوخة، دي نسخة لإيه؟ قال فيها هذه الآية نسخت حكم التخيير، حكاية إن الأغنياء يطعمون والفقراء يصومون، لا كله فمن شهد منكم الشهرة فنسخت بهذه الآية. ثم قال تعقيبا إنها ليست بمنسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يرجى برؤه، قال كده ابن عباس، فهي في حقه ليست منسوخة. يبقى ما ناخدش وأن تصوموا خير لكم في بقية الآية على أنها إيه مرتبطة بما نتكلم عنه من الرخص والأعذار. يبقى فدية طعام مسكين، كفاية مسكين حلو قوي في الغلاء والبلاء اللي الناس عايشاه، مسكين حلو قوي. في اللي يقدر يزود، لان في ناس ما شاء الله عشاتها حلوه قوي بالالاف. احنا عندنا كان ممكن الراتب بتاعتنا في الجامعه تبقى كويسه، بس على ايام مرسي بس الله يرحمه. انا كنت استاذ في جامعه الازهر باخد 3000 جنيه، لما جاء الرئيس مرسي نقلنا من 3 ل 15 بس ما لحقناش ما استمتعناش بيها يعني. وهوب فصلونا من الجامعة، احنا تبع الثورة بقى وتبع مرسي. فالشاهد انه في ناس عندها معاشات حلوة من ضمن اصحاب العدالة، يبقى ما يطلعش لأكثر من المسكين، ليه يطلع؟ وبعدين ما نجيش نعمل زي المفتين بتوع لجأ الفتوى في مصر لما يجي يقول لك ايه زكاه الفطر هذا العام 5 جنيه، ده ما عندوش دم، ما عندوش حياه، ما عندوش دين مثلا يعني. اتكلم على ايه 5 جنيه حسبتها ازاي؟ هو مش الزكاه هتطلع على 3 كيلو رز مثلا عن الفرد؟ طب مش تشوف كيلو رز بقى بكام في البلد وتقول 3 كيلو رز في كذا؟ وبلاش يا سيدي اجود انواع الرز، كما انه بلاش اردى انواع الرز. ما في عندك الرز المكسر ده والمدشوش ممكن ما يكونش مستاهل 2 جنيه، وفين حلين الفقير يمكن ما بيشتريهوش، في ناس بتشتريه بس عشان تحطه للدجاج. فانت تشوف بلاش الكيلو ابو كذا ولا كذا، هات الوسط. ما ربنا قال من اوسط ما تطعمون اهاليكم، واحسب 3 كيلو رز في سعرهم الحال. ده انا يا اخي كل شويه بسمع اخبار، انت فاكر الغلاء ده على طول في البلد حاجه غير يعني متصوره ولا تطاق، وبيشكو منها الغني قبل الفقير. فتيجي تقول لي على الزكاة مش عارف ايه 5 جنيه 5.5 حسبتها ازاي؟ نص كيلو رز ده مش محصل، شوف 3 كيلو رز بلاش رز، ها مع ان ده غالب قوت المصريين دلوقتي، خليها بالقمح، شوف 3 كيلو القمح بكام، خليها فول الوجبة الرئيسية بتاعت الصبح اللي بيقعد يأسس عليها الواحد نفسه عشان يشتغل لغاية لما يرجع هو شبعان مسنود، ما تحسبها. أنا مش عارف الثمن الكيلوات دي كام، لكن إزاي أنت ممكن تروح تقول للناس زكاة الفطر كده؟ وبرضه اللي هيجي يفتي في إطعام المسكين يقول له طلع 5 جنيه 5 جنيه ليه ان شاء الله؟ طب جايب ايه؟ ما بتديهاش للولد ينزل يشتري بها شوكولاته ولا حلاوه؟ ايه 5 جنيه؟ ما تشوف انت لو دخلت مطعم هتتغدى بكام؟ شوف انت لو جبت وطبخت في البيت وعملت وجبه كلفتك كام؟ اهو ربنا يقول لك من اوسط ما تطعمون اهاليكم او كسوته، يعني يوم ما يكون عندي الرجل الكبير ده او المرأة العجوز من الناس الفقراء اللي بيعدوا على الجزار يبصوا على اللحمة وتدمع عينيهم ويقول له موعدنا الجنة ان شاء الله، ده لا ممكن تيجي تحسب له الفدية بتاعته زي الرجل اللي كل يوم بياكل كباب وبياكل لحمه وفراخ، تحسب دي زي دي ازاي؟ ده المسكينه دي بتعدي على الجزار بتقول يا ابني ماسوره بس عشان نعمل عليها شويه شوربه شويه مرقه. وفي واحده بنت ناس والمت بيها الظروف تقول له هات مش عارف ايه كده عشان القطة او عشان الكلب، لا في قطة ولا في كلب، هي نفسها اي حاجة كده عشان العيال اليتامى اللي في البيت اللي ما بيشموش ريحة اللحمة. زي واحد جايبين يقول له وانتوا بتاكلوا لحمة كل قد ايه؟ قال له يعني ايه لحمة؟ ايه والله الواد بيرد على المذيع يعني ايه لحمة؟ المذيع اسبهل
يعني لحمة. الولد داخل على 6-7 سنين في عمره وما يعرفش الكف، ما يعرفش يعني لحمة. المذيع ما كملش البرنامج، يعني لحمة. طبعا اللي زي ده فدية طعامه مسكين. لما انا اعرف حالته اقول له انت ممكن تطلع كام؟ مش هقول له طلع كام، هطلع اللي في جيبه واديهوله، وبعدين بقول له طلع منه شكل، طلع منه الفدية، الفدية بتاعته. عارف لو طلعت 3-5 جنيه هتمشي، ما هو ما فيش عنده خالص. انما هحسب ده زي الموظف اقل، بيقول لك 1000 مصري دلوقتي اقل المرتبات وصلت 2000، يبقى احسب له ال 2000 على ال 30 يوم، وممكن تعمل متوسط وتروح طلع له الفديه بتاعته. واحد تاني المعاش بتاعه 60,000، ومن النوع اللي هو اصحاب العذار اللي هو مش بيسوق ومش هيسوق، وسد ما لقى طبيب يقول له عصوه. ما تحسب لهوش الفدية 10-15 جنيه، شوف هو بيأكل كام، بيأكل بكام، وأكل في البيت ولا أكل جاهز. ده ممكن يدي 10-15 جنيه اللي يدي له دليفري ده وهو ماشي. فالكلام ما يبقاش كده على عواهنه، لا لا لا، لازم تتحسب صح. ربنا ادى الاساس، فدية طعام مسكين. في آية كفارة اليمين قال من أوسط ما تطعمون أهلكم. كلمة أوسط تاخدها على أحد معنييها، لأنه كلمة أوسط في اللغة، وأنا قلت شرحت الكلام ده أنا بتكلم في وصايا لقمان على إنه الوسط بمعنى الأخير، والوسط بمعنى ما بين الطرفين. فأنت ممكن تفسر من أوسط ما تطعمون أهليكم من أفضل ما تطعمون أهليكم، كحديث إخوانكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، مما تلبسون. مش تيجي تديله بقية الأكل اللي عندك، لا، زي ما أنت أكلت يأكل. ولذلك في الفدية أنت بتفطر إيه؟ بتفطر على جبنة وعلى خيارية وعلى طبق فول؟ لا، ده أنا صايم. ده لو امرأة ما طبختش يبقى ليلتها زي شعرها. يعني الافطار بيبقى افطار، بيبقى طبيخ في لحمة. والناس مثلا في الايام العادية ممكن تفلت، انما في رمضان تلاقيهم ما شاء الله منتظمين، وعندنا حاجة فيها طبق اليوم، كل يوم غير كل يوم. ست بدل ما تقعد تمسك المصحف وتقرا لها جزئين ثلاثة من القرآن قاعدة في المطبخ. فده اللي بياكل بيشرب وقت الإفطار. ليه يحسب الفدية على ثمن سندوتش ممكن يشتريه؟ سندوتش كفتة ولا شاورما؟ هو لو هيفطر هيقعد في المطبخ أو في البيت بكلف. فتطلع الفدية من أوسط ما تطعمون أهليكم. وفي الفدية وجبتان مشبعتان كوجبة الإفطار والسحر. غالب حال الناس إن وجبة الإفطار الدسمة، وجبة السحور خفيفة، على عكس ما كنا احنا وصغيرين في الصعيد، كانت وجبة السحور هي اللي هي الدسمة دي، نقوم عشان ناكل طبيخ ولحمة في عز السحور. دلوقتي ما بيحصلش،
هو حتة جبنة بيضة وخيارية وممكن كان فيه فلس مدمس مثلا، فيبقى هيفرق سعر وجبة الإفطار عن وجبة السحور. إذا رست وجبة الإفطار على 15-20 جنيه، وجبة السحور 15، يبقى عملنا حاجة تقريبية على المستوى بتاعنا احنا الناس الغلابة أو الناس الفقراء، بقت الفدية في حدود 25 جنيه 30 جنيه. روح حسبها، وهيفطر الشهر كله، طلع 30 يوم يبقى 30 في 30 900 جنيه، يطلعها قيمة يطلعها قيمة، يطلعها إطعام يطلعها إطعام، يطلعها مطبوخة يطلعها مطبوخة، يطلعها نيئة يطلعها نيئة، يوزعها على عدد الأفراد أو على عدد الأسر. الأمر واسع واسع قوي. المهم في الأخير يطلع الفدية كل يوم بيومي. المريض الطبيب قال له ما انتش هتصوم يا عم شتصوم، فعرف انه مش صايم، ففي أول يوم في رمضان راح مطلع كل الفدية. لا، هو أخرها لغاية قال لك ممكن ربنا يشفيني وأصوم، راح مأخرها لآخر رمضان. ماشي، مات ولا طلعهاش، يبقى يخرجها عنه أولياؤه الورثة بتوعه، وفي الحالة دي ممكن يخرجوها وممكن يصوموا عنه. لحديث من مات صام عنه وليه، إنما في حياته خلاص يطلع الفدية. صحابة كانوا يعملوا في الفدية كل يوم، يجيب المسكين وفطروا في البيت معاه، أهو فدية طعام، والأصل فيها أنها طعام والقيمة بديل. أو أنس في مرة جمع 30 مسكين في عزومة حلوة وأطعمهم، يبقى فدية طعام المسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، يزود يزود. ولذلك اقول لك اهو الناس الاغنياء دول ليه يحسبها، يروح لواحد شيخ يقول له الفديه بتاعتك 15 جنيه، 15 دي تحسبها لرجل فقير لا يكاد يجد قوت يومه، مش تحسبها لواحد مرتبه الاف او معاش بتاعه الاف مؤلف. مش هكلمك على بتوع الملايين، انا زي الاعلاميين كده والممثلين دول ما بدوروش على دين اصلا. ده في عز رمضان يشرب الخمره ليل ونهار. ممثلين ما فيش دين، وما ينفعش تستثني هنا. ما تقولش الا من رحم ربي، يعني ما تقدرش يعني تحسن الظن وتقول الا من رحم ربي. ده واحد بيشرب الخمره وبعدين يقول يا اخي ربنا حرم الخمره، انا مش قال له فاجتنبوه احطوه جنب، فسر الايه كده فاجتنبوه حطها جنب. حسبنا الله ونعم الوكيل. فدية طعام مسكين، قراءة قالون مساكين، وما وقراءة حفص أغلق، قالت فمن تطوع خير فهو خير له، مسكين واحد واللي يزود ماشي، والتاني جابتها من الأول مساكين، مما يدل على أن الزيادة مطلوبة بس في حدود الاستطاعة، واللي بتفرق باختلاف المستويات الاجتماعية والمالية والذي منه. عاوزين نخلص من حكاية من يجب عليهم الصيام عشان نتكلم برضو عن بقية الأحكام المهمة في المفطرات ما يفسد الصيام. كنت محضر نفسي كده لكن ماشي، كلام بما في نوع من الاسترسال. فهنا عندنا كمان بعد دول، بعد النوعين اللي ذكرناها في أصحاب الأعذار واللي هم فدية، هيأتيك من أصحاب الأحذار الحامل والمرضع والحائض والنفساء. الحائض والنفساء مخلصة نفسها يعني كلمتين وبس. أن الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء ولا شيء آخر، فيش حاجة تانية. حائض وده في باب الدماء معروف، حيض والنفاس والاستحاضة اسمها الدماء عند النساء. ومعرفته بما يغني عن تعريفه والتوسع فيه في باب آخر، إنه الحيض معروف الدورة الشهرية عند المرأة. كانوا في الريف عندنا زمان تقول لك الواحد عليها ظهرها، ودلوقتي تقول لك عليها بريت بالإنجليزي بالفرنسي وأنا ما أعرفش بس بيقولوا البريت. فدي الدورة الشهرية، متى ما جاءت في رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه الحيضة: أمر كتبه الله على بنات آدم. فمتى نزلت أول قطرة من دم الحيض وجب عليها أن تفطر. مش عاوزة تفطر قدام جوزها وقدام عيالها، مان خليها من باب مراعاة المشاعر، خليها مستحية، لكن تفطر، تدخل المطبخ وتاكل. فإن تشبهت بالصائمين أو لم تفطر وظلت كأنها صائمة فهي آثمة، فلازم تفطر. ومن أول قطر الدم نزل، القطر نزلت قطرة وفين حلين لما تيجي الثانية، خلاص هي مع الأولانية، تيجي الثانية براحتها إن شاء الله نزلت ثاني يوم، ما دام ده موعدها وده دم ونازل بوجع الظهر ولونه يعرف ورائحته تعرف يبقى حيض، ما هوش نزيف، ما هوش استحاضة، ومش مرتبط بالنفاس لأنه مش حامل وهتولد. صايمة من أول اليوم ولا قبل المغرب دلوقتي ونزلت على نقطة الدم، فسد يومها خلاص، وتعلن الفطر تفطر يعني. طبعا الحائض بتتوقف عن الصيام، وهذا محل الشاهد في الكلام هنا أحكام الصيام، وتتوقف عن الصلاة ده أمر طبيعي معروف، ولا يأتيها زوجها، لا بتصوم ولا بتصلي ولا يأتيها زوجها. طب افرض زوجها ده شباب يعني ولسه كانوا عرسان، في استمتاع بعيدا عن موضع الأذى وعن الأماكن المحرمة كالدبر، محدش قال له لا. وبالليل طيب، وتظل هذه حائضا إلى أن ينقطع عنها الدم أو ترى علامة الطهر، اسمها القصة البيضاء. رأت علامة الطهر والفجر بأذن تصوم يوم جديد، لا الفجر أذن ولسه عليها أثار الدم ما يتحسمش اليوم ده، بس تمسك بقية اليوم بعد ما رأت علامة الطهر، تمسك بقية اليوم. يبقى الحائض عليها القضاء. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأخت الحائض في الأحكام النفساء، النفاس اللي هو الدم اللي بيخرج عقب الولادة اللي ممكن تكون مدته قليلة، لدرجة بعض النساء قال لك لا دم لها، أو مدة بسيطة، لكن أكثره في الغالب الأعم 40 يوما. ويندر في بعض الحالات الشاذة أن يصل إلى 60، ولذلك أقصى النفاق عند الإمام الشافعي 60 يوما. وفي حالات وصلتنا الأسئلة منها بهذا المعنى، ماشي نأخذ برأي الشافعي في الحالة دي، لكن مش معنى أنه النفاق أقصاها 40 اللي هو غالب حال النساء بنسبة 98% أنه تستنى لغاية اليوم 40، مش معناها كده، ده هو أقصاه 40، لكن ممكن يقطعها الدم عند 20، عند 30، أكثر شوية أقل شوية. متى من قطع الدم أو رأت علامة الطهر انتهى النفاس، وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وفي غير هذا الباب يتكلم في باب ما تمنع منه المرأة، تمنع من المسجد أو لا تمنع، تمنع من قراءة القرآن أو لا تمنع، دي مباحث فقهية موجودة عند الكلام عن الحيض والنفساء، على أنه إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب صحيح ولا ضعيف. فعند من صححه من أهل العلم قال لا تدخل المسجد، وعند من ضعفه وأخذ بحديث ليست حيضتك في يدك أحل لها دخول المسجد. برضو القرآن اللي أخذ بعموم الآية لا يمسوه إلا المطهرون، ودي غير مطهرة فلا يجوز لها قراءة القرآن، واللي فسر الآية بأنه الضمير يرجع إلى اللوح المذكور والمطهرون هم الملائكة، وأنه ممكن الإنسان يكون على غير وضوء ويقرأ القرآن وهي تكون حائض وتقرأ القرآن، وإن كان ولا بد تمس المصحف بحائل بس تقرأ، وجوزوا لها أنه تقرأ للضرورة وتقرأ لضرورة الامتحان وضرورة التعليم وقراءة الرقية الشرعية، يعني الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة جايين في أذكار الصباح والمساء، وما كانتش هتقولهم العفاريت بنططوها، تقولهم هي حائض بنية الرقي. لا، وده مبحث واسع يعني ايه لا توسع فيه. يبقى الحائض والنفساء عليهم القضاء. متى يقضيان؟ خير بالعجل وعندها متسع طول العام، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحيض، فتفطر أياما من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان. ودي السيدة عائشة رضي الله عنها هي بتقول انشغالا مني برسول الله عليه الصلاة، منشغلة بي مهتمة بي، وفي أي وقت يجدني مفطرة. لما كانت تشوفه يكثر من الصيام في شعبان فكانت تستغل الأيام دي والصوم هي كمان تقضي، لكن اللي مش ضامن عمره ما يقضي بدري، ممكن يقضي بعد رمضان وقبل 6 من شوال. طب لو إنه ما تقدرش تجمع ما بين 6 من شوال وقضاء ما عليها بسبب الحيض أو النفاس، يبقى 6 من شوال مرتبطة بشوال، إنما القضاء مرتبط بطول العام. طب عدى العام ولا قضت شيء، إن كان بتفريط منها فمع القضاء يكون التعذير بفدية، وإن كان بغير تفريط منها فيبقى القضاء ولو بعد رمضان الذي بعده. والحائض والنفساء يفطران ولا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما الصيام والتشبه بالصائمين والصائمات وعليهما القضاء. والحامل والمرضع، والحامل والمرضع لا صوم عليهما، لحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. فلما تأخذ هذا الحديث بإطلاق وضع عن الحامل والمرضع الصوم يبقى ما عليهمش صيام، بس إيه اللي عليهم؟ قضاء ممكن، فدية ممكن، قضاء وفدية ممكن. فيها تفصيلات عند الفقهاء الأربعة ممكن يعني تدوخك شوي، خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على نفسيهما وولديهما، وفي كل حالة من الحالات يدي لك فرق. فإن كانتا على نفسيهما فالقضاء، وإن كانت على ولديهما فالفدية، وإن كان على نفسيهما وولديهما فالقضاء والفدية. كلام، لكن مش شرط تاخده ايه من المسلمات. الحامل والمرضع برضو مش بإطلاق في مسألة الفطر، ده عاملين زي المريض، حامل وتقدر تسوق. الطبيبة اللي بتتابع معاها قالت اياك تصوم، هيأثر على الجنين تأثيرا مباشرا، بنيتك ضعيفة، أكلك قليل، ما تصوميش، ما تصومش تقضي. يا تقضي إمتى إن شاء الله؟ ده لسه حمل 9 شهور، وبعد الحمل رضاعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يبقى الفدية. ومش هتلحق تخلص الحولين الكاملين إلا وربنا كرمها بحمل جديد. ونساؤنا نساء الولود، فهي ما عليهاش، ما تقدرش تقول لها القضاء. قضاء فين؟ ده حياتها ما بين حمل ورضاعة، حمل ورضاعة، امتى تقضي؟ لم يبقى الا الفدية. هذه الحامل اللي بتفرق باختلاف اشهر الحمل، يعني عندك مثلا اصعب شهرين على الحامل شهرين الأول، الثاني والثالث، بيسموهم الوحم، صعب جدا على المرأة، وفي ما يسمى بإيه؟ بالترجيع والقئ وكذا وكذا، وحالات صعبة ما تقدرش تصوم فيهم، خلاص ما تصومش. تجاوزتهم لما بعدهم تقدر تصوم، يبقى هتصوم. لا، جاء الوقت اللي هو الولد يعني عاوز غذا غذا، بياكل اللي هو الجنين، يبقى ما قدرتش تصوم، ما تصومش. قدرت تتسحر كويس، تفطر كويس، بنيتها قوية، هتصوم بدون أي مشقة، هتصوم. هذه بالنسبة للحامل. كذا المرضع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. جايلها رمضان وهي لسه والدة جديد وبترضع، والواد بيرضع يعني مش بطال، يعني ما شاء الله الواد بمص، يعني مش لبنها، ده بمص دمها، مش قادرة تصوم، ما تصومش، لا تصوم. لا، ده جاء رمضان بعد شهور طويلة والولد رضعته قلت، أو يمكن تساعد الرضاعة الطبيعية برضاعة صناعية، لبن الصناعي، وتصوم. هتصوم. لا، لبن الصناعي مش قوي مشكلة، والواد مش متقبله وبيتعبه، يجيب له إسهال، يبقى الرضاعة الطبيعية. بس ده جاي رمضان كان الولد بدأ يأكل مع الرضعة حاجة بسيطة كده، بتحط له البسكوتة والحاجة الخفيفة دي، فبياكلها وبينام، ما بيرضعش كتير، وتقدر تصوم، يبقى هتصوم. فليست كل مرضع تأخذ حكما واحدا، هتفرق كتير قوي في فترة الرضاعة وفي حالة الرضيع وبنية المرأة اللي هي المرضع، كل ده هيفرق معانا في الأحكام. فليس على الحامل والمرضع صوم مع المشقة، من غير مشقة تصوم الحامل وتصوم المرضع. أفطرت
تشوف تقدر تقضي تقضي، تقدر تفدي تفدي، لأنها ما تقدرش تقضي. زي ما اديتك المثل اللي خلصت الحمل وأفطرت بسبب الحمل، فمنتظر الحمل يخلص وتبقى تقضي في فترة الرضاعة، ما قدرتش تصوم أصلا في الرضاعة، فجاء رمضان في الحمل وجاء رمضان في الرضاعة، بقى عندنا رمضانان أو يمكن ثلاثة لما تتم الحولين الكاملين في الرضاعة مع 19 حمل، ثلاث رمضانات عدوا عليه. فيش فرصة للقضاء، مفيش صحة. نقول لا، الفقهاء بيقولوا ويجب عليها القضاء، لا ما يجبش، تجب الفدية. فالأمر فيه سعة، وأنا من النوع اللي غير متعصب لمذهب، لكن كلام الأئمة في إنه يجب القضاء ولا تجب الفدية ولا يجب القضاء والفدية، كلام كبير وواضح في خاصة في فقه الإمام الشافعي وفقه الإمام أحمد ابن حنبل عليهم سحائب الرحمة والرضوان. احنا كنا نقول تجاوزنا الوقت، وبكده الحمد لله الحكم الفقهي المرتبط بمن يجب عليه الصيام اعتقد انه اكتمل. كان في جزئية صغيرة، مسائل متفرقة كده، في من يجوز لهم الفطر لأسباب خارجة عنهم، ملهاش دعوة بكل اللي ذكرناه ده. زي ايه كده يعني؟ إفطار الصائم لإنقاذ غريق، يفطر لأنه لا يمكن أن يترك الغريق حتى آخر النهار فيفطر، وهو مثلا مش هيقدر ينقذه الا وهو مفطر، لو يقدر ينقذه وهو صائم خلاص. فاذا افطر الصائم لانقاذ غريق لم يلزمه الامساك اخر النهار على الصحيح. واذا افطرت مرضع خوفا على ولدها ثم مات في اثناء اليوم لم يلزمها امساك بقيته على الصحيح. في من المسائل إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فإنه تسقط عنهما الكفارة لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل. عندنا الكم مسألة اللي ممكن نقولهم ونختم بهم إن شاء الله. إذا جاز للإنسان أن يفطر خلال اليوم أصبح عنده مسوغ شرعي، فلا حرج أن يفطر بالأكل والشرب والجماع أو غير ذلك من المفطرات. يجوز للحامل والمرضع أن تفطر وإن لم تكون مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخره وأول الرضاع وآخره، لأن الحامل يشق عليه الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء فربما يضمر الحمل ويضعف، وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله الرخص لهما في الفطر، وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. وإذا أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، لأنه إذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عمن أفطر لمجرد الخوف من باب أولى. وإذا أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما فقط
قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا، لأنهما افطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. هذا على المذهب، ولكن الصحيح أنه يلزمهما القضاء فقط. وإذا افطرت الحامل والمرضع لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل فيغلب جانب مصلحة الأم، والإفطار لمصلحة الغير كإنقاذ غريق مثل أن يسقط رجل معصوم، يعني معصوم الدم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب، فنقول له اشرب وأنقذه ويبقى رخص. أو إطفاء الحريق، كان يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، فيقال له اشرب وأطفئ الحريق. وكذا في حالة احتياج مريض إلى دم الصائم، هو التبرع بالدم. تبرع بالدم لما تروح أنت المستشفى وتتبرع لمريض ويأخذ منك ربع كيلو دم نص كيلو دم، أنت بتوصل لمرحلة إعياء. افطر واشرب حاجات حلوة كتير بديل عن الدم اللي أنت تبرعت به، ويلزمك أن تتبرع لإنقاذ حياة إنسان، ولا عليك أن تفطر. فإذا احتيج إلى دم صائم بحيث يصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له لأنه نفس الفصيلة، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فله إن لم يكن عليه أن يفطر وأن يتبرع بدمه لإنقاذ هذا المريض، وفي هذه الحال يفطر. وكذا في مثل حالة الحجامة، إذا احتجم إنسان وهو صائم ثم أصابه ما أصابه من الإعياء والتعب لخروج دم كثير أثناء الحجامة فإنه يفطر. فهذه إذن مسائل تلحق بمن ذكرناهم في أصحابه الأعذار، وإن كانت هذه المسائل قل ما تجدها يعني في كتب الفقه، لأنها مسائل برضو جلها مستحدث أو هي من المسائل المتفرقات في كتب العلماء والفقهاء. وإذا أغمي على الإنسان جميع النهار فلا يصح صومه لأنه صار كمن ليس عاقلا، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف. وإذا أغمي على الإنسان قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس فصومه صحيح، وإذا نام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه. والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. فهذه بعض الأحكام المرتبطة بمن يفرض عليهم الصيام ومن يرخص لهم الفطر. فماذا عن مباحات الصوم ومفسداته ومكروهاته؟ هذه أيضا أحكام فقهية ينبغي أن نتعلمها وأن نعلمها غيرنا، ونحن لازلنا مع قوله تعالى كتب عليكم الصيام. فمن باب كتب عليكم الصيام نعلم ما هو الذي يفسد الصيام وما لا يفسده وما هو بين وهي مكروهات الصيام. وهذا موضوع درسنا في غدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لي ولكم وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.